إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات. حلقة اليوم عنوانها تحت عنوان العراق في مواجهة الإرهاب. سنسلط الضوء فيها على كيفية نشأة الجماعات الإرهابية في العراق ومن وراءها، وكيف استطاع الشعب العراقي دحرها وهزيمتها رغم كل المؤامرات التي تخطط لها قوى الهيمنة الصهيونية الأمريكية. نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونرحب طبعا بالضيف الكريم الذي سيكون معنا عبر الهاتف، الناشط العراقي والمحلل السياسي الدكتور نزار حيدر. طبعا نستمع في البداية قبل أن ندخل في حوار مع الضيف العزيز إلى تقرير يسلط الضوء على الجماعات الإرهابية وكيف استطاع الشعب العراقي هزيمتها، إلى التقرير ومن ثم نعود.
بعد طول زمن من العذاب والإرهاب والمعاناة التي كان يعيشها الشعب العراقي والتي اكتملت فصولها في لحظة غفلة من الزمن، حيث برز للشيطان قرن يسمى داعش وأخواتها في العام 2014 على خلفية جيش متقهقر ودولة تائهة وعراق حزين، كصورة من صور القهر العام الذي تعيشه جماهير الأمة العربية والإسلامية على امتداد وطننا الإسلامي الكبير وعلى امتداد قرون التاريخ الطويلة، حيث عمدت المخابرات الأمريكية والصهيونية وعملائها إلى إنشاء ودعم وتمويل الجماعات الإرهابية بمختلف أنواعها لتدمير الشعب العراقي كواحدة من سياساتها التآمرية لضرب الشعوب العربية والإسلامية وإغراقها في دوامة العنف والفوضى، ليتسنى لها تحقيق أهدافها الاستعمارية ونهب ثروات هذه الأمة. هذا وقد ذاق الشعب العراقي الأمرين نتيجة الأعمال الإجرامية لتلك الجماعات الإرهابية من قتل وتهجير، حيث استشهد مئات الآلاف من العراقيين سقطوا ضحية التفجيرات الإرهابية، وكذلك تم تهجير حوالي 1,000,000 عراقي إلى خارج العراق، كما بلغت خسارة العراق المالية وفق الإحصاءات المرسومة حوالي 35 مليار دولار. ولكن هذا الأمر لم يدم طويلا، خصوصا وأن شعوب الأمة قد تجاوزت زمن الاستسلام والهزائم ودخلت في زمن الانتصارات، حيث انطلقت شرارة أشعلت حقول الطاقات الكامنة في أجيال من عمر إنسان هذه الأمة. ففي بداية العام 2017 استفاق العالم على حشد يضاهي أكبر جيوش المنطقة وواحد من أعمدة النور التي ستغير وجه العالمين العربي والإسلامي وليس العراق وحده، كحتمية تاريخية وتراكم وتبلور عقل قيادة دينية ووطنية وتاريخية أثمرت ما بات يعرف عنه اليوم الحشد الشعبي العراقي. وكمشروع إعادة بناء العراق من جديد على أسس ومعايير وفلسفة بناء مشروع دولة مدنية دينية معاصرة، بل قد يكون أوسع وأبعد مدى من ذلك كله، حيث يرتقي إلى أن يكون مشروع حركة تحرر وطني للعراق، ويمكن له أن يتحول مستقبلا إلى نموذجا يحتذى به في كثير من بلدان العالم. وما لا يقل أهمية هنا هو التوقف طويلا عند المخزون الشعبي الهائل من الذاكرة العراقية المتأججة تدينا ووطنية وهمة، والتي كانت تبحث عن لحظتها أو فرصتها التاريخية لتعبر عن نفسها بطريقة مختلفة ومتميزة، حيث انطلق هذا الطوفان الهادر وباتجاه الأهداف العليا المنشودة على امتداد جغرافيا العراق وتاريخه وعلى طريق التحرير والتطهير وما بعده. والذي من خلاله سيتم الحفاظ على وحدة العراق وانسجامه وقوامه الوطني والعقيدي، كما هو عين العراق على الأمة في لحظة مصرية تاريخية تتبلور فيها وحدة الدم ووحدة الساحات لكل أشكال رجال الله على امتداد جغرافيا محور المقاومة، الأمر الذي بات يشكل الواقع الأقوى الذي يفرض نفسه في ظل حراك حثيث دولي باتجاه إعادة صياغة نظام عالمي جديد وفرضه كبديل لمعادلة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية. نظام دولي يفترض أن يكون لأحرار هذا العالم عموما وبحور المقاومة بشكل خاص دور متميز وأساسي في العهود القادمة. ففي 29 من يونيو 2017 سقطت دويلة داعش الإرهابية التي تمكن الحشد الشعبي من استعادة المدينة القديمة في الموصل والسيطرة على جامع النوري الكبير الذي أعلنت منه قيادة داعش إمارتها المزعومة والذي كان يمثل رمزية كبيرة لدى داعش، الأمر الذي شكل ضربة قوية في جبهة قوى الإرهاب خصوصا ومن ورائها قوى الهيمنة الصهيو أمريكية عموما والتي كانت وما زالت الداعم الرئيسي لها تخطيطا وإعدادا وتمويلا. وعليه يمكن القول أن فلسفة الحشد الشعبي استطاعت أن تبرز وسط تزاحم الأضداد بمثابة الرقم الصعب الذي سيلعب دورا مركزيا مهما ليس فقط في إعادة صناعة عراق مختلف ومتميز، سيرقى قريبا إلى مصاف القوى التي ستلعب دورا في إعادة صياغة المجتمع الدولي الجديد على المستويين الإقليمي والدولي، مجتمع ما بعد سقوط معادلتي سايكس بيكو ومعادلة عالم ما بعد الدولار الأمريكي قولا واحدا. وكل المؤشرات اليوم على الساحة العراقية تؤكد أن العراقيين لن يتوقفوا عند إنهاء دويلة داعش الإرهابية، بل عازمون على استكمال مشروع التحرر الوطني والذي من أولوياته تطهير كل شبر في العراق من رجس بقايا الاحتلال الأمريكي وعملائهم، وهذا هو القدر العراقي المتيقن ليدخل العراق مرحلة مهمة في تاريخه والبدء من جديد بتنظيم أوراقه وتمهيد طريق لإعمار العراق وبناء الدولة العراقية دولة القانون والمؤسسات واستعادة دوره الاستراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي ليكون له القرار ويكون لكلمته الصدى المطلوب ويعود العراق متعافيا من جراحاته قويا لا تهزه الأخطار ولا المؤامرات بفضل التضحيات التي قدمها الشعب العراقي، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي إطار الحديث عن العراق في مواجهة الإرهاب يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف من العراق الدكتور نزار حيدر الناشط العراقي والمحلل السياسي من العراق. أهلا بك دكتور حيدر عبر أثير إذاعة صوت الشعب.
تحياتي لك وللمستمعين الكرام، شكرا جزيلا.
دكتور، اليوم نتحدث ونسلط الضوء على الجماعات الإرهابية وكيف نشأت ومدى معاناة الشعب العراقي من الأعمال والجرائم الإرهابية وكيف استطاع الشعب العراقي هزيمتها وماذا بعد هزيمتها. السؤال الأول دكتور، هل يمكن أن تحدثنا عن الأهداف الحقيقية لنشأة الجماعات الإرهابية في العراق؟
شكرا جزيلا. طبعا أولا الإرهاب تأسس بسبب الفكر التكفيري الذي يعتبر نظام القبيد الفاسد الحاكم في الجزيرة العربية منبعه ومنشأه وحاضنته الأساسية، والإرهاب حقيقة يعني تبلور بشكل واسع منذ حوالي 300 سنة، يعني منذ 3 قرون عندما تحالف ابن سعود مع ابن عبد الوهاب لتأسيس ذلك الحلف غير الشرعي الذي بدأ ينشر الكراهية وإلغاء الآخر والتكفير، وبالتالي كان يعتمد منذ تأسيسه على مبدأين أساسيين هما الدم والهدم، كما تذكر كل الكتب التي تبحث في موضوع تأسيس الحزب الوهابي التكفيري. وتمدد هذا الفكر وتمددت هذه الطريقة من التدمير في العراق تحديدا منذ سقوط النظام الطاغي الدليل صدام حسين في عام 2003، وكان واضحا أن الهدف من ذلك هو تدمير العملية السياسية، لأنها لأول مرة تقوم يعني في تاريخ العراق الحديث تقوم على أساس حكم الأغلبية وحكم الأكثرية، وهذا طبعا ما لا ترغب به يعني مشايخ الخليج وتحديدا نظام القبيلة في الحاكم في الجزيرة العربية، لأن الديمقراطية وأدوات الديمقراطية وحكم الأغلبية وصندوق الاقتراع كلها تطعن بشرعية هذا النظام وتطعن بأصول هذا النظام. ولهذا السبب منذ أن سقط النظام السابق بدأت هذه القوى الظلامية وفقهاء المحميين بسلطة آل سعود بدأوا بإصدار الفتاوى التكفيرية وتشجيع الإرهابيين للهجرة إلى العراق على اعتبار أن أبواب الجنة فتحت من العراق كما كانوا يقولون في فتاواهم.
نعم دكتور، بالنسبة للعراق هو عانى الكثير من هذه الجماعات الإرهابية، لكن ما هي التداعيات والآثار الاستراتيجية التي خلفتها مثل هذه الجرائم على الشعب العراقي؟
طبعا لا شك الجرائم كبيرة جدا سواء كان المادية منها أو المعنوية. المادية هناك طبعا كما نعرف عشرات ربما مئات الآلاف من الشهداء، وهناك مدن كاملة دمرت، هناك حضارة أو مدنية وآثار حضارية دمرت، هناك بنية تحتية واسعة جدا دمرت، هناك الآن أكثر من 3 أو 4 ملايين نازح بسبب هذا الإرهاب، وهناك حقيقة أشياء كثيرة جدا خسرها الشعب العراقي بسبب الإرهاب وبسبب هذه الموجة التكفيرية التي اجتاحته منذ عام 2003. ونحن نتذكر جيدا يعني حتى مثلا مصطبات العمار كانت تتعرض للتفجيرات وتتعرض للقتل والذبح، الشعائر الحسينية والمواكب والمسيرات السلمية تعرضت للقتل والذبح والتدمير والقصف بالهاونات وتدمير السيارات المفخخة وإلى غير ذلك. الآن عندنا 3 محافظات تقريبا بالكامل دمرت، ومحافظتين دمرت على الأقل 50% من عدد المحافظات التي دمرت بالكامل هي الموصل والرمادي وصلاح الدين، يعني الموصل والأنبار أو نينوى والأنبار وصلاح الدين، وهناك كذلك الديالة وكركوك تعرضتا لتدمير يعني على الأقل 50% فقط عن العاصمة بغداد. الوضع الاقتصادي طبعا تأثر بسبب هذا الإرهاب، رؤوس الأموال لم تأتي إلى العراق للمساهمة في التنمية وفي إعادة البناء بسبب هذا الإرهاب، وهناك أشياء كثيرة تبرر يعني عرضت الشعب العراقي لأضرار كبيرة وكثيرة بسبب هذا الإرهاب.
نعم دكتور نزار، الحقيقة أن العراق تعرض فعلا للكثير من المشاكل سواء الاقتصادية أو النفسية أو الاجتماعية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تأخر الشعب العراقي كل هذه الفترة حتى واجه الإرهاب؟ لماذا كان هناك خنوع في البداية ثم نهض الشعب بعد ذلك؟
لا بالعكس، الشعب العراقي حقيقة منذ اليوم الأول تصدى للإرهاب، لكن نحن نعرف أن الهدف الأساسي ويعني أس الهدف إن صح التعبير، جذر الهدف في الواقع هو أن يعني للإرهاب هو أن يجر الشعب العراقي لحرب أهلية وحرب طائفية لا تبقي ولا تذر. ولذلك مرت المواجهة أو هذا التحدي من قبل الشعب العراقي للإرهاب مر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الصبر مرحلة التحمل، وهذا ما دعت إليه المرجعية الدينية العليا، وكانت تحرص جدا على أن لا يلزلق العراق في مسار الحرب الأهلية. ولهذا السبب كانت تصدر الشعب العراقي، والشعب العراقي تحمل وتحمل وتحمل إلى أن بدأت المرحلة الثانية، وهي مرحلة المواجهة المباشرة في صدور فتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجع الأعلى الإمام السيستاني، الذي حول أو نقل، إن صح التعبير، نقل هذه المواجهة من المرحلة السلبية، صح التعبير، يعني مرحلة الصبر، مرحلة العض على الجراح، مرحلة التماسك المجتمعي، إلى المرحلة الجديدة، وهي مرحلة المواجهة المسلحة، عندما أصدر فتوى الجهاد التي قبأت الشعب العراقي ليس فقط عسكريا من خلال تشكيلات الحشد الشعبي البطل والمقاوم، وإنما على مختلف الأصعدة الإعلامية والاقتصادية والسياسية وإلى غير ذلك. وهذا ما لاحظناه خلال السنوات الثلاثة الماضية. ولهذا السبب أستطيع أن أقول أن الشعب العراقي العراقيون نجحوا مرتين، مرة عندما صبروا، ومرة عندما حملوا السلاح وتعبأوا ضد الإرهاب.
نعم دكتور، الشعب العراقي عامة والحشد الشعبي بالخصوص استطاع أن يضع ويصنع علامة فارقة في العراق ويحقق النصر والحسم في الأيام التي مضت. برأيك ما هي نقطة القوة التي استفاد منها الحشد والشعب العراقي من الحرب التي مر بها أو مرت بها العراق؟
أنا أتصور أن هناك يعني طبعا مجموعة عوامل أنتجت هذا النصر العظيم، النصر الوطني العظيم، لكن من أهمها وأبرزها أولا فتوى الجهاد الكفائي التي أصدرها المرجع الأعلى. لو نعود 3 سنوات إلى الوراء لاحظنا أن السياسيين كلهم من دون استثناء كانوا قد تورطوا بصراعاتهم على النفوذ وعلى السلطة وعلى الامتيازات، وتركوا العراق في مهب الريح. ولقد جاءت فتوى الجهاد الكفائي في اللحظة المناسبة عندما حولت الإحباط والهزيمة وتمدد الإرهاب، حولته إلى تحدي وإلى مواجهة وإلى دفع للإرهاب إلى خارج بغداد أولا، وإبعاده عن كربلاء والنجف تحديدا ثانيا، وبالتالي طرده من الموصل وغير الموصل. هذا من جانب. من جانب آخر طبعا التلبية الشعبية العظيمة التي شهدها العراق لهذه الفتوى، لأننا نعرف جيدا أن الفتوى لا تكفي لوحدها. الفتوى التي تشكلت من سطر ونصف من الكلمات، جملة من عدة كلمات، لا تكفي إن لم يكن هناك من يلبي ومن يقبل بهذه الفتوى ويلبي نداءها ويتحدى لتحقيقها ولتنفيذها وبالتالي لتحقيق أغراضها وأهدافها، وهذا ما فعله العراقيون. الشيء الثالث وهو مهم جدا الحقيقة، حلكة وحكمة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور العبادي، الذي نجح في تهدئة كل الأزمات والأزمات التي كان يعيشها العراق، سواء كان يعني على مستوى مؤسسات الدولة، على مستوى المركز والإقليم، على مستوى الأحزاب السياسية. وكلنا نتذكر قبل 3 سنوات كان العراق يمر بأزمات خانقة يعني رهيبة وغير محدودة. الدكتور العبادي طبعا كل ذلك بسبب لأسباب كثيرة، لكن على رأسها هي السياسات، سياسة صناعة الأزمة التي تبناها رئيس مجلس الوزراء السابق القائد العام للقوات المسلحة السابق. لكن الدكتور العبادي نجح في تقليل مثلا الأزمة بين الحكومة ومجلس النواب، يعني بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بين بغداد وأقليم كردستان، بين الأحزاب السياسية، حتى داخل كل مكون واحد. ونحن نتذكر في ذلك الوقت كانت هناك أزمات حتى في داخل المكون الشيعي مثلا، في داخل المكون السني، في داخل المكون الكردي أقصد طبعا على المستوى السياسي. رئيس مجلس الوزراء دكتور عبادي نجح في 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 لا أقول تصفير، ولكن في تقليل كل هذه الأزمات وتحبئة كل الجهود السياسية والأمنية وغير ذلك باتجاه الحرب على الإرهاب، وهذا ما نجح فيه نجاحا باهرا. لكن يبقى كما قلت السبب العامل الأول والحقيقي لتحقيق هذا الانتصار كما قال خطاب المرجع الأعلى قبل أسبوعين، أن يعود إلى تضحيات الشهداء، إلى تضحيات أسر الشهداء والجرحى الذين تحملوا بكل طاقتهم وقدموا فلذات أكبادهم من أجل أن يرى العراقيون ويرى العالم هذا النصر المبين.
نعم دكتور، هناك الآن في الواقع المعاش صراع محتدم بين محور المقاومة ومحور الهيمنة الصهيو أمريكية. برأيك أين موقع العراق اليوم في معادلة الصراع هذا؟
العراق واضح جدا، يعني منذ 2003 حاول العراقيون ولا زالوا يبنون نظاما سياسيا جديدا بكل معنى الكلمة. نحن في العراق مررنا على مدى على الأقل 35 عام في عهد نظام الطاغية صدام حسين، مررنا بظروف قاسية جدا دمرت كل شيء، دمرت حتى التركيبة الاجتماعية ودمرت الثقافة العراقية، دمرت التعليم في العراق، دمرت كل شيء حقيقة. وكانت نتائج الحروب العبثية التي قادها الطاغية سواء كان ضد شعبنا في كردستان في شمال العراق، ومن ثم الحرب على الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن ثم الحرب يعني دخول للكويت احتلال للكويت، ومن ثم حرب ضد الشعب العراقي في الانتفاضة الشعبانية التي راح ضحيتها أكثر من مليون بين شهيد وجريح ومعوق ومهجر وإلى ذلك، وأخيرا الحروب التي حاول أن يشنها ضد المجتمع الدولي. هذه الحروب العبثية التي لم تنتج شيئا للعراقيين حقيقة دفع العراقيون ثمنها باهظا جدا، ولذلك يحاول العراقيون إعادة صف أولوياتهم خلال السنوات 14. لكن كما قلت للأسف الشديد فإن الإرهاب باغتهم مرة أخرى وسعى إلى تدمير أي محاولة لهذا البناء الجديد. لكن بحمد الله كما قلت أن العراقيين خرجوا من كل هذه الحرب، الحرب الإرهاب، خرجوا أقوى عودا وأقوى شكيمة، وبرأيي أنهم سيواصلون هذا المنحى إلى أن يحققوا بناء يعني بناء أو يرفعوا بناء جديدا في العراق قائما على أساس الشراكة الحقيقية بين مختلف مكونات الشعب العراقي، وعلى أساس المساواة والعدل بين المواطنين العراقيين.
سؤال أخير دكتور نزار لنختم به هذا اللقاء الشيق معكم، كيف تقرؤون مستقبل العراق خصوصا بعد انتصاره الكبير في معركة الإرهاب؟
طبعا الحقيقة أنا متفائل جدا، أنا لا أقول أن المستقبل سيكون ورديا بسهولة وبيسر وبسرعة، لا أبدا، فإن هناك تحديات كبيرة جدا حقيقة لا زالت تواجه العراق. لكن أنا أتصور أن على العراقيين أن يوظفوا هذا الانتصار الذي تحقق بدمائهم وتحقق بتضحياتهم وتحقق بصدرهم، عليهم أن يوظفوا هذا النصر لتجاوز بقية الأزمات. ونحن نعرف جيدا أن النجح أن الشعوب الناجحة هي الشعوب التي تحول الهزيمة إلى انتصار. فما بالك بشعب حقق انتصارا عليه أن يوظف هذا الانتصار من أجل انتصارات متلاحقة على مختلف المستويات، على المستوى السياسي، الاقتصادي، المجتمعي، الأمني، الأخلاقي، التربوي وإلى غير ذلك. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى النصر للشعب العراقي ولكل شعوب المنطقة على الطغاة وعلى الأنظمة الشمولية، وتحديدا على نظام القبيلة الفاسد الحاكم في الجزيرة العربية الذي لا زال يغذي الإرهاب على الرغم من كل شعاراته وعلى الرغم من كل إعلام الذي يحاول أن يصور بأنه تغير، لكنه لم يتغير منه شيئا. قد تتغير الوجوه لكن يبقى الجوهر هو ذلك الجوهر، الجوهر الأسود الذي لا يحب الخير للآخرين ولا يحب الخير للإنسان. وما يقاله هذا النظام الدكتاتوري البوليس الشمولي سواء كان في المنطقة الشرقية ضد أهلنا هناك أو في اليمن أو في البحرين أو في سوريا أو في لبنان أو حتى في بلدان أخرى في أفريقيا وغيرها، خير دليل على أن جوهر هذا النظام لم يتغير حتى إذا تغيرت الوجوه وتغيرت الأزياء.
طبعا أشكرك دكتور نزار حيدر الناشط العراقي والمحلل السياسي من العراق على إتاحة هذا الوقت الثمين لتكون معنا عبر أثير إذاعة صوت الشعب. شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم وتحياتي لكم وللمشاهدين وللمستمعين الكرام.
في أمان حياتي. في أمان الله. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أحباتي الكرام، تقبلوا تحياتي أحمد المختفي ومن طاقم الإخراج محمد رسام ومن معد الحلقة أيضا والمنسق لها الأستاذ صلاح الدين. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات.
إعداد
خالد صلاح الدين.
تقديم
عبد الله علي.
وللمخرج
محمد رسام.